أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 317، لازلنا نتكلم عن المهر وأحكامه. يقول السيد دام ظله في مسألة 317: إذا طلقها قبل الدخول فقد تقدم أنه يبقى لها نصف المهر ويسقط النصف الآخر. هذا وين تقدم؟ في مسألة 309، حيث قال: إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر والمسمى وبقي نصفه. زين، هذا يتقدم. زين، ولكن هذا يعني شنو؟ أنه يبقى عليها، يبقى لها نصف المهر ويسقط نصف المهر، هذا فيما إذا لم تعفو عن النصف الباقي كلا أو بعضا، وإلا فيكون الساقط أكثر من نصف. كان تقول يا أبي مثلا المهر مثلا هو مليون، تقول له عفوت وبرأتك مثلا، تعفو هسه مرة إعفاء بمعنى الإبراء إذا كان المهر دين، وهذا ذكرناه من بواحدة السابقة وهسه رح تجينا إن شاء الله في مسألة 318، أو يكون العفو بمعنى الهبة إذا كان المهر عينا، فتقول له نصان ما أريده، نص المهر هبة أو إبراء، وبالتالي بعد ذلك طلقها فبعد ما تستحق شيء، أو لا وهبته أو أبرأته. زين، إبراء بمقدار ربع المهار. زين، إذا ربع المهار أو هو طلقها بعد ذلك النصف يرجع له، أو ربع المهار شنو هبة أو تنازت عنه مثلا، يبقى لها بس ربع. فلهذا قال: ولكن هذا فيما إذا لم تعفو عن النصف الباقي كلا، مثل ما مثلا المثال الأول، أو بعضا المثال الثاني، وإلا مع أنها إذا عفت زين عن النصف كلا أو بعضا فيكون السقط أكثر من النصف، إما كله إذا عفت عن النصف النصف الثاني، وإما أقل من النصف إذا، وهكذا المثال الثاني بعد واضح. هذا مستند شنو؟ أولا عدم الخلاف، اثنين عموم السلطنة على التصرف في المال كيف شاء، هي بالتالي عند العقد هي ملكة المهر. زين، وقلنا يحق لها التصرف به كيف تشاء، ومن ضمن التصرف أن تعفو عنه. ومستند الثالث قوله تعالى: إلا أن يعفونه. زائد نصوص كثيرة. المستند الرابع، أربع مستندات مذكورة لهذه المسألة. زين، الشق الثاني المهم، هذا الشق الأول لعله هذا حتى على القواعد يكفينا، وإن كانت هناك نصوص آية قرآنية عدم خلاف، بس القاعدة هي رفي قاعدة تكفينا أنها هي مسلطة ومالكة للمهري ولها الحق بالتصرف كيف تشاء وإن لم تقبضه. تعالي الشق الثاني، هل العفو منحصر بمن ملك المهر يعني بالزوجة، أو يشمل غير الزوجة؟ يمكن لغير الزوجة أن يعفو أو تعفو عن من؟ عن المهر. قال: وكما يجوز للمرأة، يعني المالكة للمهر الزوجة، العفو يجوز ذلك لأبيها وجدها من طرف الأب. هذا شنو دليله؟ دليله هو نفس الآية القرآنية، الآية القرآنية آية 237 سورة البقرة: إلا أن يعفون أو يعفو من بيده عقد النكاح. من الذي من بيده عقد النكاح؟ هو الأب والجد للأب كما تقدم في أول باب النكاح، واضح؟ وإن كان أكو كلام، ولكن هذا هو الكلام، يعني هذا رئيس سيد الله حفظه، ولا بعضهم يقول لا الأب والجد والأخ، لكن سيد الله حفظه عند الأب والجد باعتبار هو الولي الشرعي، الأب والجد من طرف الأب. زين، طبعا هذا اللي ذكرناه، المستندات الأربعة أنه المرأة تعفو عن مهرها، وكذلك من بيده عقد النكاح، هذا ما لقيت ببحث السيد الخوئي رحمة الله عليه، باعتباره ما باحث المهر بشكل مفصل، زين في باب النكاح في جزئيه، وكذلك في المباني هم ما موجود. وجدت في فقه الصادق عليه السلام للسيد الروحاني صفحة 121 جزء 22، فهذه أيضا مستندات يعني مصادر جيدة في المطالعة. فقه الجواهر، جواهر الكلام عفوا، زين، وفقه الصادق عليه السلام، وبحث السيد أخوي أم نباني، زين جيد. ها أنا طلعت عندي بالآي شيعة البرنامج، آي شيعة الفقه الصادق للسيد الروحاني، فكلش فادني يعني، كلش فادني يعني. كنت أبحث عن كثير من المسائل بالمهر مدى أجد يعني مستنداتها، لا بالمباني وبحث السيد أخوي، فبعد لقيت الحمد لله فقه جواهر الكلام، زين، وكذلك فقه الصادق عليه السلام. جيد، الآن عرفنا مستند أنه يجوز لغير الزوجة وهو من بيده بعقد النكاح، الآية تصرح بذلك، زين، بل روايات في هذا المجال، روايات في هذا المجال مو بس زين. وقلنا صفحة 121 جزء 22 فقه الصادق للسيد الروحاني. لكن بعدما أثبتنا بالدليل آية نصوص على أنه يجوز من بيده عقد النكاح أن يعفو عن كما الزوجة تعفو، كذلك الولي يعفو وهو الأب والجد، لكن كم هو المقدار أن يعفو؟ زين، السيد الله عليه يقول لكن لا يجوز للأب والجد العفو عن الجميع. إذن يجوز له أن يعفو بس ما يعفو عن الجميع. هذا شنو مستنده؟ مستنده إذا أتينا إلى مقتضى إطلاق الآية وإطلاق بعض النصوص، بل تصريح بعض النصوص أنه يجوز لمن بيده عقد النكاح مثل الزوجة أن يعفو عن جميع المهر. لكن زين، لكن هناك نصوص تصرح بالعفو عن بعضه، زين، هكذا. شوفوا هنا وين النص، قال بالناس يقول الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله، يدع كله يعني يعفو عن كله، فهذا التصريح بأنه ما يصير أن يعفو عن كله. ولهذا السيد استند إلى هذا النص، وإن كان هناك نصوص تصرح أيضا بالعفو عن الجميع، زين، فهناك تعارض بالتالي، لكن السيد يرجح النصوص العفو عن البعض دون الكل. هذا أيضا وين موجود الكلام؟ في فقه الصادق عليه السلام جزء 22 صفحة 123. جيد، فهذه المسألة يعني استفدنا مستندها الحمد لله من فقه الصادق للسيد الروحاني. والأحوط وجوبا أن يراعي مصلحتها في أصل العفو والمقدار. هذا هم يحتاج، هذا هم مسألة أخرى، أنه بالتالي عرفنا أنه أولا لوليها الشرعي من بيده عقد النكاح أن يعفو، اثنيا عرفنا أن العفو مقدارة ليس الكل، لا يجوز العفو عن الكل، عفو عن البعض، واضح على رئيسي. طبعا نجي هذا العفو، أصل العفو واحد ومقدار العفو اثنين، هل له شرط أو لا؟ بعض قال نعم الشرط العام أنه الولي يتصرف بمال الولي الشرعي، صرف بأموال الصبي زين والصبية بما لا يكون فيه مفسدة وإن خلت عن المصلحة. لكن البعض يقول لا، لا يكفي مثلا في باب النكاح لا يكفي عدم المفسدة، بل لا بد من المصلحة ولو في خصوص العفو. ولهذا السيد بنى على أنه في مسألة العفو عن المهر اللي هو أصل العفو، وعن بعض المهر لا كله، الأحوط وجوبا شنو؟ أنه يراعي يعني الأب والجد مصلحتها، مصلحة الزوجة، زين، احتياط وجوبي. ليش؟ لأن نحن والأدلة العامة يكفي عدم المفسدة وإن خلت عن المصلحة، لكن لعله هنا خصوصية، زين، مهر الزوجة. والأحوط وجوبا أن يراعيا يعني من بيده عقد النكاح وهو الأب والجد للأب مصلحتها، مصلحة الزوجة، في أصل العفو ومقداره، زين. وأما الوكيل إحنا من بيده إحنا قلنا الذي يعفو هو هي الزوجة نفسها لأن المال مالها. اثنين من بيده عقد النكاح بحسب الآية زين والنصوص. ثالثا الوكيل. الوكيل شنو هذا؟ بعد الوكيل كالأصيل هي الزوجة وكلت شخص قالت له أنت لك حق تعفو عن جميع أموالي عن نصف أموالي بعد وكيل. هذا ما بها القواعد الأولية. قال وأما الوكيل فيتبع حد وكالته عنها عن الزوجة في ذلك في العفو. فإن قالت له أعفو عني ولك الخيار في العفو الكل والجزء وهكذا بعد نحن والوكالة. إذا قالت لك الحق في لك الحق أنت كوكيل أن تعفو عن ثلث أموال ثلث مهري بعد نحن والوكالة. واضحة هذه مسألة 317. 318 ذكرناها سابقا تقريبا بهذا المعنى أنه أولا خلينا نفرق بين الإبراء وبين الهبة. الهبة تكون للأعيان والإبراء يكون للديون. اثنين الهبة عقد الإبراء إيقاع. الثلاثة الهبة بما أنها عقد يحتاج إلى قبول من الطرف الثاني مو بس إيجاب. أما الإيقاع ما يحتاج قبول. فأني الآن أطلبك 100 دينار 1000 دينار زين وأكو أمانة إلي عندك مثلا 5000 موجودة هاي معينة 5000 أمانة خلينا نسميها أمانة نعم زين أمانة ما قلت لك يا أبو هذا 5000 خليها يمك أمانة أو أطلبك 5000. فإذا أريد أبري ذمتك من اثنين هين في الدين يكفي الإبراء حتى لو أنت ما تقبل أبرأتك مما أطلبك. تقبل ما تقبل هو بعد ما لحق أنا أطلبه زين بعد ذلك. أما الهبة لا ما دام أنه عين زين وليس دين فمن أقول لك أولا ما يصير إبراء هبة. هو هبة كن أنت تقبل يا الله وكذلك القبوض. فالهبة عقد يحتاج إلى قبول ويحتاج إلى قبوض واضح. فلهذا قال إذا كان المهر دينا مسألة 318 إذا كان المهر دينا على ذمة الزوج يصح العفو عنه بإسقاطه عن ذمته وإبرائه منه ولا يصح هبته له. هبة المهر إذا كان دين له للزوج إلا إذا قصد بها بالهبة الإسقاط فيكون إبراء. وإذا كان إبراء عشانه ولا يحتاج إلى قبول. لعل قال يقول هسه سموه إبراء سميه هبة لا هاي ما هذه غير مصطلحات ولها لوازم وحقائق متباينة. الهبة عقد والإبراء إيقاع. الهبة تحتاج إلى قبول الإبراء ما يحتاج قبول. الهبة مو فقط عقد ويحتاج إلى قبول بل يحتاج إلى قبول. وأما لو كان المهر عينا فلا يصح العفو إن إلا بمن بهبته نعم للعين وتمليكه إياه فيحتاج إلى القبول قبول وإلى القبول. واضح إن شاء الله جيد. مسألة 319 إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها كان عليه مهر مثلها بكرا سواء أزالها بوطء أو بغيره. هاي نصوص صفحة 186 جواهر الكلام الجزء 37 زين. هاي هذه المسألة أيضا يعني قلت لك الكلام في المهر شوية ما لقيت يعني بحث سيد أخوي. المهم إذا أزال غير الزوج أزال غير الزوج يعني مثلا والعياذ بالله زنا من طرفه لا منها زين غير الزوج يعني هو بس الزوج الحقيقي زين يستمتع بها. فغير الزوج بغض النظر أنه كان مثلاً وطئ شبهة زين اللي راح يجينا المسألة التي بعدها سواء كان زنا والعياذ بالله بس من طرفه أما من طرفها لا. إذا كانت تعلم وطئ مجال زين فيصير أنه لا مهر لبغي. كلامنا وين؟ أن الزوجة لا تعلم زين أو مكره. فلهذا قال بإكراهها لأن لو كان برضاها صار زنا من طرفها وإذا صار الزنا لا مهر لبغيين. كان عليه مهر مثلها بكرا سواء أزالها بالوطء أم بغيره لإطلاق النصوص يعني لا يشترط إزالة البكارة بالوطء أطلاق. النصوص قلنا صفحة 186 جواهر الكلام 37. مسألة 320 يعني احنا كلامنا ترى مو قلنا بالبداية المهر بس يا مهر في غير المنقطع، يعني مهر الزواج الدائم، مهر في الزواج الذي لم يسمى به المهر، المهر في الوطء الشبهة، وهكذا قلنا تذكره. جيد، أول مسألة، إذا كان الوطء لشبهة بأن اشتبه الأمر على المرأة، هاي مسألة مهمة، سواء كان الواطء عالما فيكون الواطء زانيا بالحال، أم لا فيكون الواطء أيضا مشتبه. المدار في وطء الشبهة هنا في هذه المسألة حتى تستحق المهر، المدار أن الزوجة لا تعلم، لبالها زوجها وطتها مجال زين هيجي، أو كانت نائمة وإجا واحد وطأها، زين هذا اللي وطأها سواء كان عالم هاي مو مرته أو لا يعلم، لبالها مرته، فيكون وطأ شبهة من الطرفين، أو يكون وطأ شبهة فقط من طرف المرأة، في كلا الأمرين تستحق مهر المثل. إذا كان الوطء لشبهة بأن اشتبه الأمر على المرأة سواء كان الواطء عالم بحال أو لا، كان له مهر مثلي من غير فرق بين أن يكون الوطء بعقد باطل، المرأة لبالها هي خلية زين خلية أو لا، لبالها الزوج هو ما عنده أربع زوجات، عنده زوجة واحدة بينما تبين عنده أربعة، فبالتالي من عقد عليها عقد دائم، هذا العقد باطل، أو بدون عقيد لباله زوجته ودخل عليها طلع مو زوجته، او زنا هو زنا بها بس هي ما تدري نايمه مثلا، او لبالها زوجها، واضح؟ هاي كلها المصاديق يدور مدار ان المراه غير عالمه بان الواطئ الذي يطأها انه وطئ غير شرعي، اما تعتقد انه زوجها، اما تعتقد، اما كانت نائمه وهكذا زين. فلهذا قال كان لها مهر مثل من غير فرق من أن يكون الوطء بعقد باطل أو بلا عقدين. هذه نصوص البحث السيد الخوي صفحة 256 نعم، وصفحة 106 المباني جزء العاشر، لأني مصدرين، ونصوص صفحة 106 قلنا جزء العاشر المباني. طبعا بعض الفقهاء قال بالنسبة إذا كان بعقد باطل كلام، بعض يقول مهر المثل وبعض يقول مهر المسمى، أما بلا عقد لا، وطئ شبهة، هذا وطئ شبهة بلا عقد، هذا مهر مثل المتفقين. أما إذا بعقد باطل أيضا وطئ شبهة بس لأن بعقد زين، قال يثبت لها مهر المسمى. لكن السيد الله حفظه قال لا فرق بين وطئ الشبهة سواء كان بعقد باطل أو بلا عقد، يثبت لها مهر المثلي. نعم، إذا كان المهر، وإحنا مو قلنا إذا كان وطئ شبهة والمدار في وطئ شبهة على جهل المرأة بغض النظر عن الواطئ سواء كان عالم بالحال أو لا، قلنا تثبت لها مهر مثلي. زين سؤال، قلنا هذا المهر المثلي سواء كان الوطئ بعقدين طلع عقد فاسد أو بلا عقدين، زين هذا بعقد عادتين العقد شي يكون، يكون بمهر، هذا يسمى مهر المسمى، يكون هنا استثناء، على كل حال لها مهر المثل، لكن في حالة نستثنيها شنية، إذا كان المهر المسمى أقل من مهر المثل، عادة هو المهر المسمى يكون أكثر، عادة أكثر من مهر المثل عادة، يعني ما نقول يعني في الغالب جدا، لكن عادة زين، إذا كان المهر المسمى أقل، رجل عقد على امرأة وكان هو متزوج أربعة فهذا العقد باطل، أو عقد بعقد باطل كأن يكون تلفظ مو صحيح، فشيء آخر مهم عقد باطل في الشروط ما متوفرة به، وبمهر قدره مليون، بينما هو مهر المثل إيش قد؟ مهر المثل 3 ملايين، فصار المهر المسمى أقل. يقول السيد فالأحوط وجوبا التصالح فيما به التفاوت بينهما، لعل هذا الاحتياط اللزومي هو سبب أنه صحيح عندنا إطلاق بثبوت مهر المثل في وطئ الشبهة بعقد أو بلا عقد وهذا، لكن ينصرف إلى غير هذه الصورة، هذا الانصراف أو احتمال الانصراف خلى السيد الله حفظه يحتاط لزوما بالتصالح فيما هو التفاوت بين مهر المسمى ومهر المثيل. ولو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال، يعني الرجل ما يدري فموطوءة شبهة لكن هي تعلم بالحال فهي زانية، فبأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، الرجل لباله زوجته وهي تدري أنها مو زوجته، لباله خلية وهي تدري بنفسها أنها مو خلية زين، لباله مطلقة منتهي العدة وهي تدري بنفسها ما مطلقة أو مطلقة وبعدها بالعدة، فلا مهر لها. ليش؟ لا مهرة لبغيين، هاي باغية بغي. جيد. مسألة 321، إذا زوج الأب أو الجد صغيرا، هذا أخذناه احنا في أولياء الأولياء الأولياء في باب النكاح، الأب والجد للأب على الصبي والصبية. إذا زوج الأب أو الجد صغيرا، هنا عندنا صورتين، تارة كلامنا بالمهر، فإن لم يكن للصغير مالون حين العقيد كان المهر على من زوجه المستند بلا خلاف بل الإجماع، هذا صاحب الجواهر يقول ذلك، ينقل عدم الخلاف بل الإجماع. نعم، أب يزوج يزوج ابنه وعمره سنتين، عمره 5 سنوات 10 سنوات، وهذا ابنه ما عنده مال، فبالتالي هو اللي زوجه، فيكون المهر عليه من على الأب، وهذا قلنا مستند إجماع. وإن كان له علما للصبي، زين، فإن كان له مال للصبي مال، فإن هنا هم صورتين، فإن ضمنه من زوجه كان عليه أيضا، يعني الأب بالرغم أن الصبي عنده مال بس الأب قال المهر علي، شكوا به ضمنه يعني علي على الزوج على الأب. وإن لم يضمنه قال أنا أزوجه ومن أمواله، نعم كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثلي، أو كانت مصلحة في تزويجه، في صورتين يكون من مال الصبي إذا مو أكثر من مهر المثل، أو كان في مصلحة حتى لو كان أكثر من مهر المثل، زين، بأكثر منه. وإلا إذا كان أزيد من مهر المثل ولم تكن مصلحة في تزويجه بمهر أكثر من المثل، صح العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل، لأن هذا يسمون التصرف فضولي، التصرف مو فضولي زوجه، التصرف مو فضولي بمهر المثلي، التصرف مو فضولي إذا بمهر أكثر من المثل ولكن لمصلحة. نعم، أما تصرف أن أزوجه بمهر أكثر من المثل من دون مصلحة فالزائد عن المثل تصرف فضولي. فقال وإلا، طبعا تصرف فضولي بيبقى العقد الصحيح، العقد الصحيح ليش؟ لأن الخلل بالمهر، الخلل بالمهر، وإلا صح العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ، فإن لم يجز ثبت عليه مهر المثلي. واضح واضح إن شاء الله. زين، مسألة 322، هاي مسألة 322 نفس المسألة ملاكة ونكتتها في مسألة 313. زين، هسه نقراها المسألة 322. إذا دفع الأب أو الجد المهر الذي كان عليه ثم بلغ الصغير، يعني أب أو جد زوجا صغيرا، زين، وكان ما عنده مال أو عنده مال وهم اللي تبرعوا به، زين، جيد، فطلق قبل الدخول، هذا الصغير من كبار قبل لا يدخل بها طلقها، زين، من طلقها قبل الدخول تستحق منه نصف المهر، ويرجع نصف المهر. من يرجع نصف المهر؟ هل للأب الذي هو دفع المهر أم للزوج؟ هذا ذكرناه في مسألة 313، قلنا بها كلام بها احتماليا، ففي عود نصف المهر إلى الولد باعتبار شنو؟ يرجع نصف المهر للزوج، إطلاقات الروايات، أو إلى الأب باعتبار هو صاحب المهر هو اللي دفعه، أو الجد وجهان، فالأحوط وجوبا التصالح بين الطرفين، بين الطرفين. زين، الآن هاي من مسألة 323 إلى نهاية 329، يعني إلى تكميل في الشروط، يعني عنوان جديد، هذا كله في باب القضاء، دعوة وإنكار وضوابط الدعوة والإنكار. إذا اختلف الزوجان بعدما طلقها في تحقق الدخول وعدمه، فادعت الزوجة تحققه، تحقق الدخول، وأنكر الزوج ذلك. هنا أكو مسألة مهمة، قلنا 323 24 25 26 27 28 29 سبع مسائل مفصلة تبين لنا قضايا ما يرتبط بالدعوة والإنكار في باب المهر، في باب مهر ثبوت المهر من جهة الدخول وعدم الدخول، مهر المثل، كمية المهر، وهكذا، من هو المدعي ومن هو المنكر، كيف نعرف أن هذا مدعي وهذا منكر. اثنين، ما يثبت على المدعي بينه، اليمين على المنكر، وإلا إذا ما يحلف يكون يرجع علما، يقدر يرجع علما للمدعي، وهكذا. هاي التفاصيل أخذناها. وأكو هنا مسألة أخرى مهمة، أن المدار في معرفة المدعي والمنكر كما ذكرنا سابقا أن المنكر يكون مع الأصل، يعني يكون مع العدم، أما المدعي يكون مع شنو؟ الوجود، الحدوث، هيجي. فمن يدعي الدخول، الدخول حدوث، من يدعي عدم الدخول، عدم الدخول عدم، فهو من يدعي عدم الدخول هو مع الأصل، الأصل عدم الدخول، لأن قبل حصول العقد الشرعي ما داخل، بعد العقد الشرعي شيك داخل وما داخل، الأصل عدم الدخول. فمن يدعي الدخول هو المدعي، يحتاج إلى بينة. أما من يقول بعدم الدخول فهو منكر وليس مدعي، لأن مع اليمن مع العدم، والعدم هو الأصل في الأشياء. هاي نكتة مهمة في باب القضاء. أكو نكتة ثانية سيد الله حفظه، يقول هذا معرفة المنكر بأنه مع العدم ومع الأصيل، والمدعي مع خلاف الأصيل، هذا إذا لم يكن هناك ظاهر وأحدهما موافقا للظاهر أو أن أحدهما مخالفا للظاهر. فإذا كان أحدهما موافقا للظاهر فيكون هو المنكر وهو مع الأصيل، أما من كان أحدهما مخالفا للظاهر زين حتى ولو ادعى العدم لكن المخالفة الظاهر يقدم، يقول هو المدعي. فأكو عندنا رتبتان، هذا حسب اللي افتهمته من هذه المسائل، أنه أولا معرفة المدعي من المنكر أول ما للروح المن إلى موافقة الظاهر ومخالفة الظاهر. طبعا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر هذه القاعدة تبحث في علوم ومن ضمنها قواعد الفقهية مفيدة زين. وفي باب القضاء من واحدة من الأمور المهمة كيف نعرف المدعي وكيف نعرف المنكر زين، هناك سبعة آراء وكل رأي من الآراء إلى أدلته الخاصة زين، معارك زين بأنه من هو المدعي وكيف نعرف المدعي وكذلك المنكر، سبعة آراء. هنا السيد الله حفظه اللي افتهمت من عنده أنه صحيح نحن نقول أن منكر من يدعي العدم، الأصل هو العدم، فالمنكر من يدعي العدم، من يدعي عدم الدخول، من يدعي عدم الزيادة، من يدعي عدم العقد، هو هذا الأصل. أما من يدعي المهر كذا مبلغ بزيادة، من يدعي الدخول هذا مدعي، واضح هاي نقطة. أكو قبلها أنه من كان موافقا للظاهر فالأصل معه وإن كان مدعيا للوجود، فمن جهة الوجود هو مدعي، لكن أكو حالة سابقة قبلها ما دام موافقا للظاهر عرفا عادة زين عقلا هكذا مذكور في بعض هسه نقرأ المسائل، يكون هو المنكر. وكذلك من كان مخالفا للظاهر يكون هو المدعي وإن كان يدعي العدم، هاي نكتة مهمة أساسية. جيد، فلهذا يقول إذا اختلف الزوجان بعدما طلقها زين، إذا طلقها تدري إذا داخل بيها تستحق تمام المهر، إذا ما داخل بيها تستحق شنو نصف المهر، مو صحيح زين. الزوج ايش راح يدعي؟ يدعي عدم الدخول حتى يعطيها بس نصف المهر. الزوجة ايش تدعي؟ تدعي الدخول حتى تستحق تمام المهر. نقول أيهما الأصل، الدخول وعدم الدخول؟ عدم الدخول. فالمنكر هو الزوج لأن يدعي عدم الدخول، واضح؟ قال فادعت الزوجة تحققه، تحقق الدخول، وأنكر الزوج ذلك. ليش أنكر؟ ليه سموه المنكر؟ لأنه المنكر مع الأصل يدعي عدم. هنا شو يقول السيد؟ يقول صحيح هو منكر، لكن خلي يكون ببالنا أنه أكو مسألة نريد نعرف من هو المدعي والمنكر قبل لا نعرف أنه مع الأصل أو بدون الأصل، من جهة العدم والوجود، لا من جهة موافقة الظاهر ومخالفة الظاهر. فإن كان قولها قول الزوجة، إلى الآن الزوجة مدعية الدخول، يعني مدعية شنو؟ تكون مدعية لأن تدعي الوجود الدخول، فهي خلاف الأصل، فإذا هي مدعية. نقول لا أصبر، خلينا نشوف أكو عندها بكلامها هذا الادعاء موافق للظهور، إذا موافق للظهور فيكون القول قولها. قال فإن كان قولها موافقا للظاهر، يا بصورون نفذ مثال أنه موافق للظاهر، أنا تقول عمي أنا متزوجته صار لي 4 سنوات أو سنة كاملة مثلاً، أو هو لا مريض وأنا مو مريضة، أو اثنين ببيت واحد، يعني شنو هسه هذا؟ أي العرف شو يقول؟ يقولون لازم داخل بيها. بعض الناس يقول لا يوم ما لازم داخل بيها ما يتحمل، فبعبالك سنة أو هو مو مريض أو هو شاب أو ما عنده غير هاي الزوجة، معقولة يعني؟ سنة كاملة وبيت واحد. زين، فإن كان قولها موافقا للظاهر كما إذا عاشا معا مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره، مو لا مانع شرعي، لأي منهما عن الدخول، فبطبيعة الحال الظاهر مش يكون مع الزوجة. ليش؟ سنة كاملة أو شهر كامل في بيت واحد، زين، وزواج جديد وشاب ومو مريض وهي مو مريضة، يعني هذا واضح عرفا أنه عادة داخل بها. فالقول قولها بيمينها صارت هي المنكرة، وإن كانت تدعي الدخول والدخول وجود والوجود خلاف الأصل، واضح؟ وإلا كان وإلا شنو؟ يعني إذا ماكو موافقة للظاهر نروح لي وين؟ للوجود والعدم. بما هي تدعي وجود الدخول فهي مدعية، كان يكون ثلاثة أيام زواج مثلا، بعد هنا ماكو موافقة للظاهر، قد الزوج يتحمل ثلاثة أيام ما يدخل بها مثلا، خمسة أيام، أسبوع لعله، زين؟ أما مثل السنة مثل الشهرين لا، هذا موافق للظاهر يكون إنها. وإلا كان القول قول الزوج، ليش؟ يعني يدعي عدم الدخول فهو المنكر بيمينه. زين، هسه تعال، هسه عرفنا بأن الزوج إذا ماكو موافق للظاهر للزوجة يكون هو المنكر الزوج، لأن يدعي عدم الدخول فيحلف. إذا ما راد يحلف يقدر يوجه اليمين المن للمدعية للزوجة على الضوابط، ضوابط القضاء، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة ها عفوا هاي هنا مسألة أخرى، وهي أنه الزوج قلنا بما أنه منكر يكفيه اليمين. تدري اليمين بعض المؤمنين والروايات توصي أنه لا تحلف على أي شيء، زين، هذا هذا الزوج يقول لك أنا صحيح منكر وأقدر أحلف، وإذا حلفت ما يثبت إليه بس نصف المهر، لأن اليمين على المنكر وأنا منكر. يقول أنا ما أريد أحلف، أريد عندي طريقة ثانية أبين، عندي بينة أبين بها وأثبت بها بأن ما داخل بها. نقول كل زين، كل زين، لأنه المدار في ثبوت الحق معك ليس له موضوعية باليمين، موضوعيته مو اليمين، موضوعيته أنه نثبت أنك على حق سواء كان بالبينة أو اليمين، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم بين ما دخل بها إن كانت له بينة، بناء على ما هو الصحيح من إغناء بينة المدة عليه عن يمينه. أكو كلام زين، الظاهر سيد بس قال بناء، يعني الظاهر ما يتبنى. البعض يقول صحيح الرواية قالت البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، بعض الفقهاء يقول لا بد أن يقسم ويحلف حتى لو كانت بينة متمشينة، لأن البينة على المدعي مو على المنكر. ولكن البعض يقول ماكو خصوصية، المنكر عادة ما عنده بينة، فلهذا نطلب منه القسم. إذا عنده بينة بعدها كل زين، إذا هي أول مدعي اللي هو خلاف الأصل نكتفي بالبينة، فما بالك بالمنكر، تكون البينة منه أو أكثر وقوعا في النفس. فلهذا قال بناء على ما هو الصحيح من إغناء بينة المدعى عليه عن يمينه، فتشهد البينة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد. قال يابا صحيح الزوجة صار لشهر، زين، بس راح اجيب لكم دليل ان الشهر هذا كله مو يمها، اذا فكيف هذا؟ هذا دليل قوي على انه ماكو دخول. زين، يقول انا عقدت عليها والعقد كان بالتليفون وانا بتركيا وهي بالعراق، ولازلت انا بتركيا هذا الشهر كله، وجاب شهود وانه بتركيا خلال هذا الشهر كله، وبعد هذا بينه قاطعيه تثبت انه لم يدخل بها. شلون يدخل بها؟ من خلال الموبايل. فتشهد البينة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد لسفر أو نحوه، مغمى عليه فشيء آخر، أو تشهد على بقاء بكارتها. ها قال مروح فحصوها وشوفوها، ففيما ادعت الدخول قبلين، ها مو الدخول عام من أن يكون القبل والدبر في ثبوت المهار، لكن هي ادعت الدخول قبلين مو الدبر، نقول مروح فحصوها شوف الغشاء، الغشاء بعد موجود. وفرض المنافات، هذا مسألة مهمة، بين الدخول وبين بقاء البكارة كما هو الغالب. نعم، في غير الغالب قد يدخل بها ما افترضت البكارة. إذا فرضت المنافات كان يكون مثلا خصوصية للرجل بالنسبة لقضية إدخاله وقضية خصوصيته، وكذلك المرأة وغشاء مالته خفيف، فعادة في الغالب أنه البكارة تروح، راحوا فحصوا لقوا الغشاء موجود، نقول هذه بينة على أنه لم يدخل بها، واضح إن شاء الله. إذن هذه المسألة كلش مهمة، وبينا أمور مهمة اللي إن شاء الله في المباحثة القادمة نكمل هذا المطلب كله، أنه قضية الدعوة والإنكار، وكيف ندعي نعرف المنكر ونعرف المدعي من خلال الذي يدعي الوجود مدعي، والذي يدعي العدم فهو منكر. جيد. إلا أن يكون أحدهما موافق للظاهر فيكون هو المنكر، أو أحدهما يكون مخالف للظاهر فهو المدعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.